بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد. في هذا البيت ذكر رحمه الله تعالى حكمين وضعيين: الحكم الأول المانع، الثاني السبب. المانع حكم وضعي، وهكذا السبب، وهكذا الشرط كما سيأتي، والصحيح والباطل، كل هذه أحكام وضعية. وتقدم معنا أن المانع في اللغة اسم فاعل من منع، يمنع منعا، ويعرفه الأصوليون بأنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وهكذا هي تعاريف المنطقيين، فيها شيء من التعقيد، وإلا كما ذكر هنا الناظم رحمه الله هذا التعريف السهل للمانع. قالوا: ما به ينتفي حكم فمانعه، هذا سهل ويسير. المانع ما ينتفي به الحكم، كلمات يسيرة وسهلة وقليلة. لكن تعريف أهل المنطق الذي عليه عامة أهل الوصول: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مطول، وهو معنى هذا الكلام. ما يلزم من وجود العدم يعني إذا وجد انعدم الحكم وانتفى. إذن يكفي في هذا أن نقول كما قال الناظم رحمه الله تعالى: المانع هو الذي ما به ينتفي الحكم. المانع يمنع الحكم، ينفي الحكم إذا وجد وانتهى. إذا وجد الحيض منع الصلاة، لا يجوز الحائض أن تصلي. لماذا؟ لوجود مانع. فلما وجد هذا المانع انتفى الحكم. وجود النفاس، النفاس مانع. وجود الرضاع، الرضاع مانع من النكاح. الرق مانع من الإرث. اختلاف الدين مانع من الإرث، وهكذا. فيلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع ينتفي الحكم. وتقدم معنا أن المانع من هو ما هو مانع يمنع من الابتداء والدوام، ومانع ابتداء ودواما. مثال: الكفر مانع، الكفر مانع من قبول الطاعات ومن قبول النفقات والصدقات على الابتداء والدوام. لا يقبل من كافر أي عمل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فقبول هذه الأعمال وهذه النفقات ممتنع. ما الذي جعلها ممتنعة غير مقبولة؟ الكفر، فهو مانع من قبول نفقات الكفار وبرهم بوالديهم وإحسانهم إلى جيرانهم. كل هذه الخصال من خصال الخير، لكن إذا فعلها الكافر لا تقبل منه لوجود مانع وهو الكفر. فالكفر مانع ابتداء ودواما، لا يمكن أن يصح وأن يقبل من كافر أي عمل. لوجود هذا المانع، فهو مانع ابتداء والدوام. كذلك أيضا طهارة هي شرط للصلاة، النجاسة والحدث، الحدث مانع يمنع صحة الصلاة ابتداء ودواما. إنسان أراد أن يصلي وهو محدث يقول لا تصح الصلاة لوجود المانع وهو الحدث، لا تصح ابتداء، لا يمكن أن تصح الصلاة ما دام أنه محدث، وهكذا لا تصح دواما، بمعنى أنه مثلا إذا صلى على طهارة، صلى على طهارة لكن أحدث أثناء الصلاة، أحدث أثناء الصلاة تقول تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. لماذا؟ لوجود هذا المانع وهو الحدث، فهو يمنع صحة هذه الصلاة ابتداء ويمنع صحتها دوام. ولو ابتدى الصلاة بطهارة لكن حدث الحدث بعد ذلك تبطل الصلاة، فهذا المانع يمنع صحة العمل ويمنع قبول العمل وصحة العمل ابتداء ودواما. الرضاع كذلك من الموانع التي تمنع العمل ابتداء ودوام. يريد أن تزوج أختها من الرضاعة ابتداء لا يجوز لوجود الرضاعة مانع صحة النكاح، تزوجها لا يدري أنها أخته لكن بعد سنوات يبطل هذا النكاح، يبطل هذا النكاح ويلغى لوجود المانع وهو الرضاع، ومانع يمنع صحة هذا العمل ابتداء ودواما. وهكذا الرق مانع ابتداء ودواما من الإرث ما دام الرق موجود، وهكذا اختلاف الدين وقتل المورث وهكذا، فهذه موانع تمنع قبول العمل ابتداء ودواما. لكن هناك موانع تمنع الابتداء ولا تمنع الدوام، تمنع الابتداء ولا تمنع الدوام. مثال: المحرم لا يجوز له أن يتطيب إذا أحرم بالعمرة، نعم لبس الإحرام ولبى بالإحرام، لا يجوز له أن يمس طيبا ابتداء، يحرم عليه. لكن لا يمنع دوام هذا الطيب، دوام هذا الطيب لا يمنع الإحرام. مثلا تطيب قبل أن يحرم، قبل أن يحرم تطيب ثم أحرم وبقي الطيب ينفح منه، بقي الطيب، نقول بقى هذا الطيب ودوام هذا الطيب لا يمنع هذا الإحرام ويلغيه، لأنه إنما يمنع الابتداء، ابتداء الطيب حال الإحرام، وأما استدامة الطيب ودوام الطيب بعد الإحرام فلا شيء في ذلك. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إني لأنظر وبيص الطيب في مفرق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بعد الإحرام، وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب قبل الإحرام ويبقى الطيب بعد ذلك، بل الوبيص اللمعان من الطيب ما له لمعان، وبيص بريق يبقى، دوام هذا الطيب لا يمنع الإحرام لأنه مانع للابتداء فقط وليس للدوام. كذلك مثل المحرم إذا أراد أن يخطب أو يتزوج, أراد أن يتزوج وهو محرم, لا يجوز أن يتزوج وهو محرم أو يخطب وهو يخطب امرأة وهو محرم. لكن هذا الرجل مثلا طلق امرأته, طلق زوجته وزوجته في العدة, أحرم للحج والعمرة, أراد أن يراجع زوجته حال الإحرام, أراد أن يراجع زوجته وهو محرم, هل هذه الرجعة تبطل إحرامه؟ لا, لأن هذه استدامة وليست عقد نكاح ابتداء. فله أن يرجع زوجته وهو محرم, لكن لا يجوز أن يبدأ النكاح. ابتداء النكاح ممنوع لوجود المانع وهو الإحرام, لكن دوام النكاح كأن يرجع زوجته فهذا لا شيء فيه. مثال ثالث, شخص عليه كفارة الظهار, عتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم إذا لم يستطع. طيب, أو عليه كفارة قتل خطأ, تحرير رقبة أو صيام شهرين بعد ذلك متابعين إذا لم يستطع عتق الرقبة. هذا الشخص يستطيع أن يعتق رقبة, عنده مال ويستطيع أن يعتق رقبة والرقبة موجودة, قال لا, أصوم شهرين متتابعين. نقول لا يجوز, ابتداء الصيام إلا بعد العجز عن عتق الرقبة. طيب, ما استطاع أن يعتق الرقبة, غير مستطيع على عتق الرقبة, ابتدأ في الصيام شهرين, بدأ في الصيام ثم جاءه مال, صار غنيا, عنده مال يستطيع أن يعتق الرقبة وهو قد شرع في الصيام, هل هذا يبطل صيامه؟ عليه أن يلغي صيامه وأن يعتق الرقبة ما دام أنه قد وجد المال صار مستطيعا, أم يستمر على صيامه؟ الجواب يستمر على صيامه, لأن المانع من ابتداء الصيام إنما هو عدم الاستطاعة, أو المانع على عدم صحة الابتداء في الصيام عند القدرة على عتق الرقبة, فهو مانع للابتداء وليس مانعا للدوام. معناه إذا لم يستطع وشرع في الصيام يستمر في الصيام, لأن المانع إنما هو للابتداء, ما دام ابتداء ما يستطيع عتق رقبة وشرع في الصيام وبعد ذلك استطاع يبقى على صيام. لكن إذا شاء أن يقطع صيامه وأن يعتق رقبة هذا له, لكن لا نلزمه. قال الله خلاص يا أنا وجدت المال الآن, إنما شرعت في الصيام لعدم استطاعة لعتق الرقبة, لكن الحمد لله عندي مال أبطل الصيام ولا أصوم شهرين متابعين ولا أكمل أعتق الرقبة والمال الحمد لله موجود الآن, نقول له ذلك. لكن نقول إنه باطل صيامه ما دام استطاع، لا، لأن عدم صحة الصيام لمن عليه كفارة الظهار أو كفارة قتل خطأ إنما لا يصح ابتداء، لا يصح ابتداء ما دام مستطيعا، أما مع عدم الاستطاعة فلا شيء في ذلك. فهذا مانع يمنع قبول العمل ابتداء لا دواما. فعند المانع على نوعين: مانع لقبول العمل ولصحة العمل ابتداء ودواما، ومانع يمنع قبول العمل صحة العمل ابتداء لا دواما. وهكذا المانع هو على نوعين أيضا: مانع تحت قدرة المكلف، مانع تحت قدرة المكلف بمعنى أنه يستطيع أن يتخلص منه، أن يتخلص من هذا المانع فتقبل منه أعماله ويصح تصح الأحكام في حقه، فهو مانع تحت قدرة المكلف. مثال الكفر: الكفر مانع يمنع قبول الأعمال تحت قدرة المكلف، يستطيع أن يتخلص من الكفر يدخل في الإسلام فتقبل منه الأعمال تحت قدرة المكلف. كذلك مثلا رجل أراد أن يتزوج بامرأة، لكن هذه أو ببنت، لكن هذه البنت الرجل قد تزوج خالتها أو قد تزوج عمتها، زواجه من عمة هذه البنت وزواجه من خالة هذه البنت مانع من صحة نكاحه بالبنت، لكن هذا المانع هل هو تحت قدرة المكلف أو ليس تحت قدرة المكلف؟ تحت قدرة المكلف، تحت قدرة المكلف. إيش يفعل؟ ها أسامة، يطلق الخالة، يطلق الخالة ويطلق العمة، ها، وتزوج من؟ وتزوج تلك البنت، لا يطلقها، ها، شبعا، ما نحرض على هذا، انتبهوا، ما نحرض على هذا، لكن هذا من باب الأحكام، ها، ولا ما نحرض نقول يا من تريد بنت تلك البنت معك خالتها تخلص من خالتها، ايش تريد بالخالة؟ خلص من الخالة وتزوج البنت، قل لا، لكن هن ما هو على سبيل المثال أن الزواج بخالة البنت أو بعمة البنت مانع من الموانع التي تمنع صحة نكاح الرجل بتلك البنت، وهو مانع تحت قدرة المكلف بمعنى أنه يستطيع أن يتخلص منه بأن يطلق العمة أو الخالة. طيب أراد يتزوج بالبنت، نعم، ولا وهو قد دخل بأمها، الدخول بالأم، الدخول بأم البنت يمنع صحة النكاح بالبنت، مانع، لكن هذا المانع تحت قدرة المكلف يستطيع أن يتخلص منه، إذا تزوج البنت لا يدخل بالأم، عقد النكاح على الأم، لكن بعد هذا أراد يتزوج بالبنت، قالوا البنت أجمل من أمها، كيف أسوي الآن؟ أنا عقدت بالأم. نقول هو مانع يمنع من صحة النكاح بالبنت، لكن مانع تحت قدرة المكلف بمعنى أنه إذا أراد أن يتزوج بنت لا يدخل بالأم، أما البنت بمجرد عقد النكاح تحرم الأم، بمجرد عقد النكاح بالبنت تحرم الأم، لكن الأم لا تحرم بمجرد عقد النكاح، لا، وإنما تحرم بالدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم الآية. فهذه موانع تحت قدرة المكلف، ذكرنا لها أمثلة وهناك أمثلة أخرى، وبقي المانع الذي هو ليس تحت قدرة المكلف، لكن قد انتهى الوقت إن شاء الله في درسنا اللاحق نذكر ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.